بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين مع المجلس الرابع من مجالس قراءة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. ذكرنا في الجلسة الماضية أو في المجلس الماضي الكلام على بعض القواعد في ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، منها ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: والمحمود لا يحمد على العدم والسلوب البتة إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أفدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. ثم قرر ذلك بقوله: فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه، فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده، وذكر على ذلك الأمثلة. كذلك من القواعد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يسغ أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. واستدل على هذه القاعدة أيضا بأنه لو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف كانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به، وكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها. ثم قال: وهذا مكابرة صريحة وبهت بين. كذلك ذكر من القواعد أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. كما قرر رحمه الله تعالى أن اسم الله لفظ الجلالة الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والمطابقة والتضمن واللزوم. ثم وصلنا إلى قوله: فصل. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة. نبدأ من هنا ونحتاج إلى تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع، لأن فيها فائدة، هذه الكلمات أو هذه المواضع فيها فائدة تفيد المسلم في أثناء تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية. وأقول هذا الأمر مسلم عند جميع الخلائق إلا من شذت أفكارهم وعقولهم فأنكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنكروا وجود ذاته، وأنكروا وجود رب يعبد، خالق مدبر لهذا الكون، وهؤلاء شذاذ في الفكر. لكن واقعهم يشهد بأنهم تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى، فكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. ثم قال: وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وهاهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. فافترقوا بصفة الإلهية فهي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفات الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين، فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحد من هذه الأمور لا ينفك عن الآخرين. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأله منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض اللطائف المتعلقة باقتران بعض أسماء الله بعضها ببعض في القرآن الكريم، وهذا الموضع يحتاجه المسلم في تدبره لكلام الله عز وجل. يقول: واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته، فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء بربوبيته ورحمته، مع أن في كونه ربا للعالمين، ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه عن قرب إن شاء الله. قال فصل: وقبل أن ننتقل إلى بقية كلامه، كلمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استواءه سبحانه وتعالى على العرش بربوبيته. وربوبية الله سبحانه وتعالى تقتضي وتستلزم علوه عز وجل على خلقه. فلما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ربوبيته تستلزم علوه، كما في قوله على العرش استوى أي علا وارتفع. فاستعمل في قوله على العرش استوى اسم الرحمن، واستعمل في قوله تعالى رب العالمين الرحمن الرحيم للدلالة على ذات المعنى وذات المقتضى. ثم قال فصل: وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال في هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. وهذا إخواني الأفاضل يذكره أهل العلم في مسألة، وهي أن اسم الله سبحانه وتعالى لوحده يدل على معنى، فإذا اقترن باسم آخر دل على معنى آخر، فيكون الاسم الأول له معناه والاسم الثاني له معناه، واقتران الاسمين مع بعضهما يدل على معنى ثالث وهو كذلك معنى كمال. ثم شرع رحمه الله في بيان بعض الأمثلة. قوله تعالى: والله غني حميد، والله عليم حكيم، وغيرها، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا. هذا في قوله ماذا أخواني الأفاضل؟ والله غني حميد. ثم تكلم على قوله والله عليم حكيم، قال: وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا. هذا في قوله والله عليم حكيم. ثم شرع يتكلم على قوله والله قدير، والله غفور رحيم، قال: وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال. وكذلك العفو بعد القدرة في قوله إن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. ثم قال: فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع. فقوله هنا رحمه الله: فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون في كماله كمن غفر عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة يضع بها الأشياء في مواضعها. ثم قال: فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل الله ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه، فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي أسألك أن تغفر له وترحمه بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. وهذا يا إخوان الأفاضل يدعون إلى النظر في كلام الله عز وجل وتدبر خواتيم الآيات التي ختم الله عز وجل الآية فيها باسم أو باسمين مقترنين ببعضهما البعض، فهذا يعينك على تدبر الآية وفهمها وعلى تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن إحصاء هذه الأسماء أن تعرف معانيها وما دلت عليه. فاقتران كما ذكر رحمه الله تعالى هنا فائدة جميلة ذكرها في كتاب آخر وبدائع الفوائد، قال: فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما. وهذا يحتاج التتبع والنظر وبذل المزيد من التفكير والتأمل في كتاب الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة. لا يزال يتكلم على سورة الفاتحة، والطلب الموجود في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فيتكلم الآن على مراتب الهداية، قال: وهي 10 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. لماذا يا إخواني الأفاضل؟ الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، الأصل في اللغة العربية في الكلام في اللغة العربية أن يكون محمولا على ظاهره، ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة. وفي اللغة إذا أكد الكلام بالمصدر ارتفع المجاز، ارتفع المجاز. ثم قال رحمه الله: قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل المعنى إلى الأذهان كلاما بأي طريقة وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة، وهذا كلامه.
وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، وفيه أعطي الألواح وكان على مواعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليمي لك بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب. تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهي نداء ونجاء. وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وقوة الحديث هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيره. قال: وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه عز وجل، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله تعالى. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول وتكليمه من وراء حجاب. انتهت هذه المرتبة الأولى. وهنا يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم، فصفة الكلام صفة ثابتة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الظاهر بل المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وقد مضى على هذا سلف الأمة وأئمتها. فالسلف رحمهم الله نصوا على أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، كما نص على ذلك عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف المسلمين. وإنكار هذه الصفة وتحريفها أمر خطير، لأنه يفضي إلى تكذيب الرسل الذين أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى ابن القيم: فصل. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم للتكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى، وقال رؤبة: وحى لها القرار فاستقرت، وهو أقسام كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الوحي المختصة بالأنبياء. ثم قال مرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم السلام لا تكون لغيرهم. ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها، وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه أي يقلع، والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فصل. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون للصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم لكمال نبوة نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا إلى منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها، والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. وقال شيخنا رضي الله عنه: والصديق كان أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغنى به عما منه، أي فاستغنى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عما يرد عليه من نفسه من الإيحاءات والرؤى. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه. فهذا إذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما: هذا ما أرى الله تعالى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال: لا، امحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية والشطاحة والسماعية يجاهر سماعيل وصاحب المعازف يجاهر بالقحة والفرية، يقول: حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، واعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. الزغل ما الذي كثرت فيه الشوائب، والخالص الصافي لا شائبة فيه.
أقول: في هذه المرتبة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر فيها كلام ابن تيمية رحمه الله، فيها رد على من يدعي أنه يوحى إليه مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وابن تيمية رحمه الله جزم بأن هذا الأمر كان في من كان قبلنا، أما في زماننا أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج لمثل ذلك، والسبب أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم بملة وشريعة كاملة لا نقص فيها. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه بما عنده، بل حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه يكتب ما كما ذكر رحمه الله ابن القيم: هذا ما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر. ولذلك ما يدعيه بعضهم من أنه يرى في المنام أو يحصل له الكشف ويأتي بأمور تخالف الشريعة الإسلامية في أصولها وبل في وفي فروعها فهذا لا يقبل فلا يقبل منه. قال فصل: المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. فالفهم، يقول ابن القيم، فالفهم نعمة من الله تعالى على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائه ما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الوراثة النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه على غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. وهذه مرتبة إخواني الأفاضل، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان يبذل وسعه في حفظ نصوص الوحي وفهم طرق الاستدلال، ومع الإخلاص وبذل الجهد في التأصيل العلمي، فيحصل له بإذن الله تعالى من الفهم ما لا يحصل لعامة الناس ولو بلغوا في المسائل الدنيوية الشهادات العليا. فإن فهم النصوص الشرعية يقتصر على أهل الشريعة وأهل الاستنباط ومن درس طرق الاستنباط الصحيح. قال: المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة حلت فيهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلال من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تبينوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه موضع عظيم. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى البيان والدلالة، هو شرط لا موجب، وهو شرط لا موجب، شرط لازم لحصول الهداية العملية، لكنه غير كاف وحده لحصولها. قال يقول ابن القيم فهذا هدى البيان والدلالة وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التوفيق والإلهام. وهذا البيان نوعان، البيان هذا الذي أشار إليه مرتبة البيان العام، قال نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة للتفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعث به الرسل وجعل إليهم إلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالرسول يبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. هنا قوله رحمه الله عرفت سر القدر، سر القدر لا يعلمه أحد، لكن هو يقصد ابن القيم رحمه الله أي الحكمة، عرفت الحكمة من إضلال الناس وهداية آخرين. فإن بعضهم يقول أن العباد مسيرون في الهدى والضلال، وهذا ليس بصواب، بل العبد مخير في اختيار طريق الهدى واختيار طريق الضلال. وما أضلهم الله إلا بفعلهم وبتركهم وعنادهم واستكبارهم عن الحق، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا زاغ الله قلوبهم؟ بسبب زيغهم، فالجزاء من جنس العمل. وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بماذا؟ قال بكفرهم. ومن نظر في حال أبي جهل وغيرها من كفار قريش وقد علموا الحق ورأوه، وكذلك اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يقول كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، ورغم ذلك تركوا الحق بسبب الحسد في قلوبهم. فأمثال هؤلاء إنما ضلوا بفعلهم، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم حالهم وما يكونون عليه عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. وفي آخر آية استدل بها بيان لذلك، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ قال يبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالإنسان له مشيئة، والعبد له مشيئة في الاختيار. وهديناه، يقول الله وهديناه النجدين، فالله بين له طريق الحق وبين له طريق الضلال. قال والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. فالعبد ليس مجبورا على الضلال، وليس مجبورا على الهداية، بل أعطاه الله عز وجل القوة الإدراكية لمعرفة الحق من الباطل، وهو الذي يختار. لكن في علم الله السابق، ما الذي سيختاره هذا العبد؟ هل سيختار طريق الحق أم سيختار طريق الباطل؟ مثل أبي لهب، أبو لهب اختار طريق الباطل وعلم الله أنه لن يسلم وسيموت على باطله، ولذلك نزلت الآية التي تبين مصيره يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيده حبل من مسد. فعلم الله عز وجل أن هذا الرجل وزوجته لن يدخلوا في الإسلام، ليس جبرا، وإنما طريقهم الذي اختاروه بسبب الحسد وبسبب الكبر والعناد، وعلم الله عز وجل سابق على الخلق، ويعلم حال كل واحد من الخلق وعلى ماذا يموت، هل هو في الجنة أم في النار، لكن كل يعمل على ما وفق وخلق له. قال فصل: المرتبة السابعة البيان الخاص، وهذا إن شاء الله تعالى نستكمله في الدرس المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.